المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. بين دفتي كتب السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نصرني بالشباب وخذلني الشيوخ. فكان الذين قام عليهم دين الله عز وجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الشباب، فنصروه، بينما بقية الشيوخ وكبار السن من قريش وغيرهم خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر إسلامهم أو امتنعوا عن الإسلام. وإذا قلبت ناظريك عبر 14 قرنا، وخاصة في القرون الأولى، كيف كان للشباب ذلك الأثر العظيم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. النقباء، الحواريون، خدمة الدين، طلاب العلم، الدعاة، المجاهدون في سبيل الله، إلى غير ذلك من أصناف الخير وأعمال الخير التي كان الشباب فيها هم الأوائل، واستحقوا فعلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تلك العبارة: إن الله نصرني بالشباب وخذلني الشيوخ. لقد كان عمر عندما نطق بالشهادتين عمره 26 عاما، وأما سعد بن أبي وقاص ف19 عاما، وأما علي ففي التاسعة أو 11. وأما الأرقم بن أبي الأرقم الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم بيته ليكون محضنا للدعوة في فترة من الفترات، كان أيضا في عمر 11 عاما. وقلب ناظريك أيضا في أعمار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ستجد همة عظيمة في خدمة دين الله جل وعلا. بل إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء إلى شاب ثقف اللقن وقال: إنك شاب ثقف ذكي نبيه، وإنا لا نتهمك، فتولى جمع القرآن. فكان زيد بن ثابت الشاب الذي لم يصل إلى 20 بعد، إلى 20 لم يصل هذا الشاب إلى عمر 20، يعني هو بأعمارنا اليوم في سنة ثانية جامعة أو أول جامعة، ومع هذا هو الذي تولى جمع هذا المصحف، سواء من أفواه الناس أو من خلال الصحف التي كانت عند حفصة وغيرها. لقد كان أولئك الشباب يدركون مهمتهم في هذه الحياة، ويعرفون ويفقهون الإسلام الفقه الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرساه للناس قولا وعملا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. لقد فهموا أن هذا الدين أيها الإخوة دين رحمة، دين سلام، دين هدوء، دين سكينة، ليس دين تخريب وتفجير وتكفير وقتل للناس. هكذا كان فهمهم، ولذلك بارك الله عز وجل في ذلك الفهم وفي تلك النية، فوصلوا في عدد قليل من السنين بأن فتحوا نصف الكرة الأرضية. حتى أن نابليون بونابرت عندما كتب مذكراته، وكتب عنه أيضا بعضهم مذكرات، قال بالحرف الواحد: ما أظن أمة مرت على الأرض كالعرب. وهو القائد المعروف الذي دوخ الدنيا، ومع هذا مدح تلك الفترة، ولسنا بحاجة لمدحه. لكن عندما يأتيك شخص من أعدائك والحق ما شهدت به الأعداء يخبرك فعلا بحقيقة تلك المرحلة التي عاشها أولئك القوم. لقد فهموا أن الإسلام عبادة وحضارة، فينطلق شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص أو جيش لا يذهبون من أجل تقتيل الناس، بل من أجل شيء واحد: نشر راية الإسلام وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وتقلبت بالناس السنون، ومرت على الناس أحداث ليست فقط هي وليدة هذا القرن أو هذا العقد، بل منذ سنين عددة في تاريخ الإسلام ستجد أن ثمة مواقف مرت على الأمة نتيجة لأسباب معينة أو فهوم مغلوطة أو غيرها من الأشياء مما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا اللقاء. تحول ذلك الفهم الجميل الرائع لنشر الإسلام وهداية الإسلام إلى فهم آخر، فبدأ أولئك الأشخاص يساهمون في تشويه صورة الإسلام والأسف، بل ويمنعون الناس. وأصبح الناس اليوم يفتنون بالمسلمين فيمتنعون عن دين الله عز وجل عندما يرون صورة شائنة يرسمها بعض الأشخاص. إذن عندما تتأمل في واقع الشباب الحقيقي، فهم الدعاة والهداة والنقباء والحواريون والمجاهدون وخدمة العلم وطلاب العلم وغير ذلك من المعاني. هذا الطريق هو الذي نشد من أزر الشباب فيه، وأما الطريق الآخر فنحن نحاول أن نسلط الضوء عليه في هذه الليلة لنرى ما الذي حول أولئك إلى هذه الصورة اليوم التي نراها. هذه المناظر اليوم المزعجة في المجتمعات المسلمة، هل هي مناظر حقيقية؟ هل الشاب عندما يبدأ بتقتيل أهل بلده أو بتقتيل أقاربه ثم يبايع أشخاصا في خارج حدود بلده ويصبح أولئك الأشخاص يتحكمون فيه في الداخل وفي كل مكان، هل هذا التصرف تصرف صحيح حقيقي عندما يمارسه هؤلاء الشباب؟ وهل قضيتنا أيها الأخوة هي قضايا فكرية أم لدينا قضايا أخرى أيضا؟ فلدينا قضايا أيضا سلوكية أخلاقية توجد في المجتمع من المخدرات والفواحش والسرقة وغيرها، كل هذه الأمور سنسلط الضوء عليها في هذه الليلة. والمشكلة أيها الأحبة عندما نتكلم عن الحراف فستطغى لغته اللغة السلبية في هذه الليلة، لكننا سنحاول إن شاء الله تعالى أن نلطف الجو، وإن كان الأمر فيه نوع من الصعوبة لكن نرجو إن شاء الله تعالى أن نوفق. أيها الإخوة، هؤلاء الشباب الذين نتحدث عنهم في هذه الليلة يمثلون أكبر تركيبة سكانية في المجتمعات، بل إن غالبية الشباب يعيشون في البلاد في بلاد العالم الثالث أو ما يسمى بالعالم الثالث من العالم العربي والإسلامي. 85% من إجمالي عدد الشباب في العالم يعيشون في العالم الثالث. يعيش في الدول الأسيوية حوالي 60% من الشباب. وتشير منظمة اليونسكو أن غالبية سكان المدن في العالم الثالث من فئة الشباب، بل أيها الإخوة بأن نسبة الشباب في الأحياء الفقيرة يصلون إلى 50%، ونسبة الصغار الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في دول مجلس التعاون تصل نسبتهم إلى 44% من عدد السكان. أما في بلادنا في السعودية فنسبة الأعمار من 10 إلى 29 سنة فمجمل هؤلاء من العدد السكاني يساوي 41%. فأنت تتكلم على عدد كبير وضخم، فإذا كنا نتكلم على 20 مليون نسبة عدد السكان فأنت تتكلم على 8 ملايين هؤلاء شباب في سن الزهور. ينبغي عندئذ أن نعتني بهم بلا شك، وأن نهتم ببرامجهم النوعية على جميع المستويات. وعندما نتحدث اليوم على جميع المستويات فإن أول مستوى ينبغي أن نركز عليه هو مستوى الشاب نفسه، لا نريد أن نلقي باللائمة على الآخرين، فإن الآخرين مشغولون بأنفسهم بقضاياهم، لكن أن يظل الإنسان يعلق أخطاءه لأن تلك الجهة لم تعمل ذلك الشيء ولأن الوزارة الفلانية لم تقم بذلك الدور، فإن هذا أيها الإخوة من العجز الذي نراه في بعض الشباب. بل اعتني بنفسك، تحمل مسؤولية ذاتك، ابني مجدك وتاريخك وعزك وفخرك بنفسك أنت، أما أن تنتظر أن يدفعك الناس للمجد فستظل في مكانك لسنين طويلة. عندما نسلط الضوء أيها الإخوة مرة أخرى على الشباب في المجتمعات العربية والإسلامية فسنجد شبابا سلك سلوكا منحرفا مصاحبا لرفاق السوء، متكاسل عن العبادات، عليه مظاهر غير إسلامية، عنده همة ضعيفة وتفكير سطحي، سهرات طويلة، عدم اهتمام بالدراسة، عقوق للوالدين، إلى غير ذلك من الصور التي نسمعها بين فترة وأخرى. أما في الجهة الأخرى أيها الإخوة فلدينا شباب سلكوا الطريق المستقيم، هو شاب عفو اللسان والجنان، حريصون على عباداتهم، مهتمون بأنفسهم وبتطويرها كذلك، همة عالية ويفكرون في معالي الأمور، بار بوالديه، معتني بدراسته، إلى غير ذلك من الصور المشرقة الرائعة. فلا ينبغي أن تطغى على أذهاننا أيها الإخوة الصورة السلبية لهؤلاء الشباب. ففي المجتمع عدد كبير من الشباب الرائعين المميزين الذين يرسمون فعلا حضارة ومجدا للبلاد والمجتمعات التي يعيشون فيها، ونحن بحاجة أن نعتني بهذا الصنف الكبير، كما أننا نركز اليوم على ذلك الصنف الذي أظله بعض الأشخاص أو انحرف نوعا ما سواء كان فكريا أو سلوكيا، إلا أن العدد الكبير الضخم في المجتمع هو الشباب الذين يحتاجون إلى من يعتني بهم ويقوم خطأهم ويمنع أيضا يمنعهم من الوقوع في الخطأ كما وقع غيرهم. ولذا يطرح أيها الإخوة هذا الموضوع فعلا لنعرف حقيقة الخطر الذي يحيط بالشباب خاصة في هذه الأزمنة مع زيادة التحديات والصعوبات التي تواجههم، ثم لمعالجة واقع معاش اليوم من خلال بعض الممارسات في البلاد العربية وفي بلادنا أيضا، سواء كانت سلوكية أو فكرية، لنتعرف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر. وهذا من الأهمية بمكان، فإن كثير من الأمور يتأخر علاجها بسبب أن الأسباب تطرح أحيانا بسطحية فلا ندخل في العمق، ومن ثم تجد أن هذه الأسباب تتراكم عبر الزمن، ثم يحصل بعد ذلك الخطر الكبير المدلهم على المجتمعات، أو أحيانا تعالج بعلاجات بسيطة وتافهة، وتجد أن هذه العلاجات لها ردة فعل فقط لسنة سنتين شهر شهرين، ثم بعد ذلك تنقضي. من اللطائف الجميلة أن يقولون كان هناك قرية من القرى أو قريتان، وحتى يمر من هذه القرية للأخرى والعكس فإنهم يحتاجوا أن يمروا على جبل، فهذا الجبل مرتفع وشاهق والمرور بالدواب فيه خطر كبير، من درجة الخطورة الموجودة فيه أن الناس والدواب يسقطون من أعلاه. فاجتمع أهل القريتين وقالوا لابد من حل، فقال أحدهم الحل السليم لهذه المشكلة ما هي؟ أن نبني مستشفى في الأسفل، فإذا سقط أي إنسان نأخذ مباشرة المستشفى. هذه المسكنات خطيرة لأنها على المدى البعيد ليست مسكنات، هي ليست علاجات في الحقيقة، ولهذا قالوا نبني مستشفى في الأسفل، أي إنسان يسقط مباشرة ندخله لهذا المستشفى. العلاجات بعد حصولها أو المصائب بعد حصولها تحتاج إلى جهد ووقت ومال أضعاف مضاعفة عن لو عولجت من أولها، ولهذا نحن نقول قنطار وقاية أو درهم وقاية خير من قنطار علاج، والوقاية خير من العلاج. المهم أحدهم اقترح رأيا وقال بدل أن نبني مستشفى في الأسفل وطاقم أطباء وإسعافات وأشياء كثيرة، نعمل نفق بين الجبلين أو في هذا الجبل ثم نصل بعد ذلك، وعملوا هذا النفق وحلت هذه المشكلة. نحن أحيانا قد تكون الأسباب والعلاجات تحتاج إلى نوع من الألم يصيبنا، أن عندما نضع أيدينا على بعض الجراح مؤلمة فعلا، لكن أثرها على المدى البعيد نافع ومفيد أيها الإخوة، أيضا للتعرف على كيفية بناء الشاب الذي ينشأ في عبادة الله تعالى. لقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنف من الشباب حينما قال سبعة يظلهم الله، ذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله. هؤلاء الشباب هم زهرة هذه الحياة، هم حلاوتها، هم جمالها، هم روعتها أيها الإخوة. إذا رأيت ذلك الشاب قرت عينك به وفرحت فعلا بمثل هذا الشاب الذي سلك الطريق المستقيم بفهم صحيح واعي دون أن يتعرض لأي شبهة أو لوثة أو شهوة من الشهوات. هذه المظاهر التي نراها اليوم على الشباب لابد أن نفهم سببها، سبب ظهورها. فأنت قد تجد شاب في الشهر الأول كدش، وفي الشهر الثاني قزح، وفي الشهر الثالث حالة أخرى تماما لشعره، أما اللباس فحدث ولا حرج، وأما الأقراط التي يلبسها أو الأساور على يديه أو تقليد ممثل أو لاعب أو نحو ذلك، فهذه مما انتشرت وابتلى بها كثير من الشباب، وإن كان هذا في الظاهر، لكن هذا الظاهر الذي نراه خلفه باطن. ونحن دائما من نركز أيها الإخوة على العرض وننسى المرض، لابد أن نغوص في هذا المرض، لابد أن لا يشغلنا رأس الجبل الجليدي، لأن هذا وهم. نعم قد يدمر، هو يدمر السفر الجبل الجليدي، لكن الذي يدمره على الحقيقة هو أسفل هذا الجبل الذي لا يظهر للناس، وهذا الأسفل وهذا الباطن هو الذي بحاجة لأمثالكم من المربين والمهتمين والمعتنين بأولادهم. لأنه في الغالب أيها الإخوة الناس عندما يأتون لعلاج المشاكل يتعاملون معها تعامل الشرط، تعامل الأمن. الأمن ينظر لماذا؟ للظاهر. المهم أن هناك نوع من السكينة والاحترام والتقدير لمجمل القوانين الموجودة في المجتمع، هذا الذي يحرص عليه الأمن. لكن المربون لا، المربون يغوصون في الأسفل، ينزلون إلى أسباب المشاكل. لماذا ظهرت هذه على السطح؟ لماذا طفت هذه المشكلة؟ لماذا هذا الشاب يقتل ابن عمه؟ لماذا قتل والده قتل خاله؟ لماذا حصلت مثل هذه الظاهرة؟ لماذا هذا تحديدا من إخوانه وهم ستة إخوة في داخل البيت شرب المخدرات، والثاني وقع في الفواحش، والثالث سرق؟ لماذا؟ مع أن البقية كلهم تعرضوا إلى تربية واحدة. والناس تقول بأن الأبناء مثل العجينة يمكن أن تشكلهم كما تشاء. لماذا لم يتشكل مثل هذا الإنسان؟ إذن لدينا مشكلة، نحتاج أن نأتي إلى العمق، إلى الجذور، لنرى أسباب هذه التصرفات وهذه المظاهر. دعونا الآن نركز على هذا الشاب الذي في سن 15 إلى 18، وقد تزيد قليلا. هذا الشاب أيها الإخوة تميز بمجموعة من الميزات. أولا، النمو الجسمي والتغيرات الجسمية البارزة، فلم يصبح ذلك الطفل الصغير الذي تقول له بابا وتقول له بعض العبارات، لا، هو الآن جسمه نما وتحول إلى شخص آخر وأصبح إنسانا بالغا مكلفا إلى غير ذلك. الأمر الثاني، ظهور وبروز الغريزة الجنسية والتطلع إلى الآخر. في أول سنين المراهقة يبدأ الإنسان بالحب المثلي، بمعنى أن الشاب يحب شابا والفتاة تحب فتاة، ثم بعد ذلك إذا وصلوا قرابة سن 17 18 ينتقلون للحب الغيري، بمعنى أن الشاب يبحث عن فتاة والفتاة تبحث عن شاب، هذا في الغالب. لكن مع النضج الموجود اليوم والبلوغ المبكر، تجد أن الشباب والفتيات يلتفتون إلى الحب الغيري في مراحل مبكرة. ولهذا قد يكتشف الإنسان في بعض الأحيان أن عنده بنت أو ولد لا يزال في المتوسطة، ومع هذا يشاهد مقاطع محرمة، له صداقات منوعة وعبارات تخرج من فمه أشياء مؤلمة. ومن يعني يعيش منكم في عالم الاستشارات ويسمع اتصالات الناس يبهر كيف شاب في أول متوسط وعنده هذا العدد الضخم من الصديقات والحب والغزل والصور والمقاطع الإباحية وغير ذلك من الأشياء. ما السبب في هذا؟ هذا النضج المبكر أيها الأخوة والبلوغ يدفع بهؤلاء الشباب إلى أن يبحثوا عمن يشبع هذه العواطف الموجودة لديهم، الميل الاستقلالية وإثبات الذات والسعي لاتخاذ القرارات بنفسه دون تأثير لأسرته. وهنا يتأتي الآن قضية أن كما قال علي بن أبي طالب، لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. هذه السبعة الأخيرة التي بعد 15 التي فيها المصاحبة فيها احترام لهذا الإنسان. نعم، هناك سلطة ضابطة في المنزل وهناك قائد للمنزل، لكن إعطاء هذا الإنسان أيضا قدره من الاحترام والمحبة ونحو ذلك سوف يصنع منه شيئا آخر. ولهذا تلاحظون أيها الإخوة في أحد، النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشار الصحابة استشار الكبار ولا الجميع؟ الجميع. ولما دفع إليه الماء صلى الله عليه وسلم وشرب منه وكان على يمينه ابن عباس وعلى يساره الأشياخ، لم يقدم الأشياخ وإنما قدم من؟ ابن عباس. واستأذن ابن عباس فقال: ما كنت لي أعطي فضلتك أحد. ما معنى هذا؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر المرحلة العمرية التي هم فيها والصفات الموجودة في هذه السن، التمرد على العادات والتقاليد والأنظمة والسلطة الوالدية والسلطات الرسمية في المجتمع، عندهم نوع من التمرد. هذا التمرد يمكن أن يستثمر بالمناسبة في أشياء نافعة للبلد، وسأذكر إن شاء الله في الأخير قضية التطوع وكيفية يمكن استخدام التطوع في حل كثير من الإشكالات المجتمعية. فلدينا تمرد على العادات والتقاليد كما تلاحظون اليوم، العادات الموجودة مثلا التي سار عليها الناس التي يمكن نسميها بلسان الشرع المروءات، وهي ما اتفق الناس على حسنه وليس مخالفا للشريعة. أما الأخلاق فهي ما اتفقت الشريعة والناس والفطرة على أنها صحيحة مفيدة للناس، لكن تجد هذا الإنسان يتمرد على عادات بلده، على عادات مجتمعه، على عادات أسرته أيضا، ويفعل أشياء لم تفعلها أسرته. الاهتمام بالمظهر الشخصي وحب البروز، يعني واحد لابس أحمر كامل كل شيء، ما السبب في هذا؟ ما الذي يدفع بعض الشباب إلى عمل قرط هنا في أذنه أو إسوارة أو يحلق لك هذا نصف الرأس، بقية مزرعة وتحت حوش فاضي ما فيه ولا شيء؟ ما الذي يجعله يفعل مثل هذا الأمر ويجلس مع والديه ويستمتع بمن يتكلم عليه أصلا؟ إيش هذا الرأس يا أخي؟ خلاص هو شعر بأنه نحن هنا، إذا نستنتبه إليه حتى لو انتبه إليه بالخطأ. ولهذا تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على كثير من الصحابة وهم صغار سن. لماذا؟ ليملأ هذا الفراغ الموجود لديهم. إذا الاهتمام بالمظهر الشخصي وحب البروز هو جزء من شخصية الشاب في هذه المرحلة العمرية. أيضا توسيع الأفق الاجتماعي وإقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، كثير هم أصدقاء الشباب في هذه الفترة، وتجد شلة ما شاء الله كبيرة سواء في الاستراحة أو على الرصيف أو في أي مكان، شلة فيها 10 15. وكما هو معلوم أيها الإخوة أن الإنسان كلما زاد عمره كلما قل أصدقائه. الذين يبقون معك في آخر الحياة قليل، لكن في أول الحياة كثر. تجد الشخص الآن لو الأرقام الموجودة في جوال كل واحد منا عدد ضخم. والناس كما قال ابن الجوزي ثلاثة أقسام: معارف وأصدقاء وإخوة. الناس ينبغي أن تجريهم على هذا السنة، لأن الوصول الإنسان إلى مرحلة الأخوة في الله لا تأتي هكذا جزافا أيها الإخوة. نعم ليس لها خطة زمنية بمعنى أنه لا بد أن يستمر ثلاث سنوات حتى يصل، لا، لكن هناك أول شيء معرفة، ثم بعد ذلك تأتي الصداقة، ثم تأتي بعد ذلك الأخوة التي هي سمة المؤمنين والتي مدحها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وجعل لها المراتب العليا في الآخرة. إذن توسيع الأفق الاجتماعي، الصداقات، وهنا يتدخل الأشخاص، يتدخل الوالدان، ليسوا في الاختيار ولكن في وضع الضوابط، لأنك لا يمكن أن تضبط هذا الموضوع. أنت لست معه في المدرسة، لست معه في الشارع، لست معه في المسجد، ولهذا هو سيبحث عن إلفه الذي يرتاح إليه، يجد عنده ما لا يجده عند غيره. قد تجد يعني تجد بعض الشباب في هذه السن النقص الموجود عندهم يملؤونه عن طريق شاب منه، فإذا كان عنده مثلا البيت يضيق عليه في الجانب المادي، يبحث عن صديق عنده ماذا؟ أمور مادية. في جانب عاطفي بحث عن شخص رومانسي، يعني يعطي كلمات حلوة ويمدح الناس ويثني عليهم ونحو ذلك. ولو رأى كل واحد منا ولده مع الشباب لتعجب، فهم عالم آخر تماما. ولا يمكن أن تصدق بأن هذا الابن الساكت على مائدة الغداء والعشاء أو في ركوبه للسيارة أنه ابنك، فهو هنا قائد ويدير عشرة أشخاص بالراحة، وإذا تكلم سكت البقية كلهم. هنا يأتي دورنا نحن كآباء أن نكتشف أبناءنا وأن نوجههم الوجهة الصحيحة. الشباب أيها الإخوة أو الناس عموما أحد قسمين: إما ضعاف همة أو أقوياء همة. ضعيف الهمة يحتاج إلى تقوية، وقوي الهمة يحتاج إلى تحديد اتجاه، أن تقول له المكان من هنا، المكان من هنا. وذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عمل تكامل من الصحابة، واحد في القرآن والثاني في العلم والثالث في الفرائض والرابع في كذا. كل هذا أيها الإخوة من نعمة الله عز وجل على الناس. عدم الاستقرار النفسي والعاطفي، كل واحد في بيته قدر الضغط ولا لا؟ صح؟ قدر الضغط هذا داخل شيء مهول. هذا الشاب عنده قدر الضغط في داخله من الأسئلة المحرجة والمقلقة لكنه لا يستطيع أن يقولها، ومن الأشياء العاطفية التي تتأجج في داخله، خاصة إذا بدأ يكتشف نفسه عاطفيا ودخل في حياته طرف آخر مغاير. بدأت هذه العبارات والرسائل والتصبيحات الأولى، وما شاء الله الواتساب ما قصر، بدل ما كان يكتب الواحد قلب ولا قلبي ولا شيء، مباشرة زعلان حط قلب مشقوق، تبغى ورد الورد جاهز، تبغى قبل شيء، كل شيء جاهز له. تمام؟ وذلك أكذب من مشاعر القرن العشرين هذا ما فيه. واحد يبكي إيش يسوي؟ حط لك وجه يبكي، وهو هناك إيش جالس يسوي؟ يفطر، ولا هو داري أصلا عنك، ولا أرسل لك رسالة بس إنه فيها وجه يبكي، هو ما يدري عنك. مشاعر الآن هي معلبة جاهزة مجمدة لا حقيقة لها. ومن ثم تجد أن الأخوة المحبة المودة قليلة. وابن الجوزي يقول: والأخوة في الله بعد القرن الثالث لا تبحث عنها. كلامه أنا ما لي دخل فيه، هو يقول بعد القرن الثالث ما في أخوة في الله، في أصدقاء، في معارف. ولهذا جربهم، يعني اليوم أرسل رسالة في المجموعة اللي معاه قل لهم أبغى 10,000 سلف، كلهم يخرجون غادر 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 غادر، ما تعصروا لأحد، ما في فلوس، مو يعني معنا ما يحبوك، لها لكن عاد المال محك. لما مات الزبير بن العوام لقي أحد الأصدقاء الزبير ولده عبد الله، قال: مات أبوك رحمه الله كم ترك من دين؟ قال: 1,000,000. يعني كم؟ مليون. قال: علي نصفها، علي نصفها، نص المليون علي، والباقي عد يعني افعلوا فيه ما تشاءون. عدم الاستقرار النفسي والعاطفي هذه قضية مهمة، يحتاج أنه الأب ينتبه لهذا. لهذا نصيحة لوجه الله: من كان ولده مهيئا، شبه مهيئ، مهيئ غير صحيح، شبه مهيئ للزواج المبكر فليبادر به. زوجوهم حتى البنت. أحد الأصدقاء ساكن بجواري، كان الآن انتقل، تزوج فتاة ما شاء الله في المرحلة المتوسطة، الآن عنده 4 أبناء، ما شاء الله مشت أمورهم وارتاحت وسعدت. لماذا هذا التشديد والتعقيد؟ لماذا هذه المبالغ التي تكسر الظهر اليوم؟ ينبغي الناس أن يعقلوا وأن يتعقلوا، وأنتم إن شاء الله من هذا الصنف، الذي فعلا يدرك خطورة تأخير الزواج على الشباب. اليوم دخلت لدينا قضية خطيرة وهي أن الشباب يتزوجون في الثلاثينات الآن، في آخر الثلاثينات أو في أول الثلاثينات، بينما يسأل العم والعم والعم متى تتزوجوا؟ ما شاء الله بدري، والواحد ما يصل إلى عمر 40 لو عنده أولاد ما شاء الله يشيلون البيت وأمهم وكل أحد. التفكير في المستقبل هذه قضية مهمة عندهم، فكر في الزواج، في العمل، في الاستقرار المادي، كل شيء، وهذه قضية ملحة عنده. ولهذا تجدهم في المرحلة الجامعية عندهم نوع من الإحباط. أحيانا أسأل طلابي في القاعة الدراسية في الجامعة يعني إيش تنظرون للمستقبل، قالوا والله ما ندري، أنا أخويا جالس في البيت ما عندي شيء، فأنا سأكون ماذا؟ مثله. هذا خطير جدا، وسأتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل، أنه إحنا صار عندنا مشكلة أنه ربطنا العلم بسوق العمل، فلا هو تعلم ولا هو استفاد من سوق العمل، صح؟ لكن لو قلنا له الله سيرزقك، الله عز وجل قد كتب رزقك، لكن لا تخرج من 4 سنوات إلا وقد تعلمت. ولهذا أول ما يشتغل في أول 2-3 أشهر تجربة يطردوه من المنشأة، لأنه غير مهيئ للعمل، لأنه لم يبني نفسه في العمل. ولهذا دائما أقول لطلابي في الجامعة ابدأ بكتابة سيرتك الذاتية من المرحلة الثانوية، ما كتبتها من الجامعة أصبده. لا تتخرج من الجامعة إلا وأنت جاهز للوظيفة. كيف تتوظف قبل تخرجك من الجامعة؟ هذا التفكير الصحيح الذي يفعله الشاب. بعض الشباب يتخرج من الجامعة عنده شهادة حسن سيرة وسلوك والشهادة الأصلية، تمام، وملف بلاستيك كان أخضر تحول بلاستيك الآن، ويكتب له ورقة واحدة سيرة ذاتية وانتهى الموضوع. لكن لما يأتيك إنسان عنده خلال 4 سنوات 50 دورة ويتقن 40% من اللغة الإنجليزية مثلا حتى تقبله الشركات، وعنده مثلا BMB إدارة مشاريع، وعنده تخطيط استراتيجي، وعنده، تجد أن هذا الشاب كل الناس تتلقفه ويبدأ براتب عالي، لكن شاب يبدأ من الصفر، وثم الذين يزاحمونه على هذه الوظيفة أعداد كبيرة، هذه المشكلة. ولهذا أنا أرى هنا يعني شباب ما شاء الله كثر، جهزوا أنفسكم للحياة، الحياة تعاش أيها الإخوة لا تقرأ. الحياة أنك تدخل في معترك الحياة وتبني نفسك بشكل صحيح، عندما تأتي المقابلة الشخصية تحترمك الناس أن عقلك كبير، لأن أوراقك التي تقدمها بين أيديهم توازي عقلك، بل عقلك يوازيها وزيادة. حب الاستطلاع والتجديد هم أكثر الفئات أيها الإخوة قدرة على العطاء والبناء، وأكثرهم عرضة للتيارات الفكرية والسلوكية، وهذا ما يستثمره أعداؤنا اليوم في الوصول للشباب. من 20 سنة في المحاضرات احنا نقول يا أيها الناس احرصوا على البناء الترفيهي، العناية بملء أوقات الفراغ ببرامج وكذا، وما زلنا في أماكننا. من 20 سنة ونحن ندب حظنا في الأكس بوكس والسوني وسوني 3 وبلاي ستيشن وغيرها، صح؟ ما أحد قدم للأمة مشروع يزاحم به الصينيون واليابانيون، حتى تعرفوا حجم التخلف الموجود عندنا على مستوى الأمة الإسلامية. يبنون الناس مساجد ومعاهد وغيرها، لكن أين بناء الإنسان والاعتناء به؟ الله قال عن موسى ولتصنع على عيني. نحن نحتاج أن نصنع الشباب اليوم على أعيننا من خلال خطة واضحة تبني فيها هؤلاء الشباب، بحيث تعرف نقاط الفراغ والضعف الموجود عندك، ثم تبدأ بعد ذلك بملئه. ما يصل هؤلاء الشباب لهذه المرحلة إلا وقد هيئوا. لدينا ثغرات كبيرة وثقوب حضارية للأسف الشديد لم تملأ إلى اليوم. أين المبادرون لها؟ لازلنا فقط في ردود الأفعال وندب حظوظنا دون أن نبادر، والله المستعان. أخيرا مرحلة تكوين الاتجاهات واكتساب القيم المجتمعية، يحتاج الناس هنا أن يركزوا على هذا الجيل. قمت بزيارة لبعض الدول الأوروبية للإطلاع على النوادي الشبابية هناك، والذي يسافر منكم هناك لعمل أو لحاجة من الجميل أن يزور تلك الأماكن. يعني أنا زرت مثلا ألمانيا فيها وفي هولندا نوادي 7 أدوار 5 أدوار 6 أدوار، وفي دور للمدمنين ودور للمواهب ودور رياضي ودور قوة ودور بناء فكري وعقلي أيضا للشاب. تجد أن الشاب يتكامل فعلا، تصبح هذه ما نسميها عجلة الحياة في إدارة الذات والوقت، كلها متوافرة ومتكاملة. يا أيها الشباب، يا أيها الإخوة، أنتم أيها المدرسون المربون، احتنوا بهذه الملفات. نحن نحتاج إلى شخص يرفع يعلق الجرس، يبدأ بمشروع يبني فيه على الأقل شباب عائلته، اترك الآن، لا تفكر في قضية مجتمع، ستنتقل هذه الفكرة إن شاء الله تعالى إلى ما بعد ذلك إن شاء الله. من مظاهر هذه المشاكل أيها الأخوة، طبعا هؤلاء الشباب هذه السمات التي ذكرناها والخصائص إذا لم يعتنى بها وتبنى بشكل صحيح ظهرت هذه المظاهر التي أشردها عليكم على وجه السرعة. تجد أن الآباء لديهم شكوى متواصلة، ولدي لا يفهمني، يعصيني ولا يطيعني، ولدي شخصية غير جادة، يميل إلى الشلة، لا يصدق أقوالهم، لا يحب العمل، لا يقيم وزنا للعمل والدراسة، لا يهتم بصلاته، يتعلق بتوافه الأمور، لا يتذكر ولا يتعظ، يهتم بمظاهر الترف والميوعة، متعلق بالتجوال في السيارة بلا هدف، عنده سهر طويل والنوم كذلك أطول، عنيف على إخواني، كثير الصراخ، سريع الغضب. شفت لما قلنا لكم عدم استقرار نفسي وعاطفي، هنا تظهر عند هؤلاء. لا يجلس مع الرجال ولا يخدم الضيوف، كثير الكذب والتحايل، يرى نفسه في البيت كأنه غريب، فلا يكاد يجلس مع أهل البيت، يعتبر طلباته ملزمة لوالديه دون أن يقدم شيئا، غامض في تعامله مع والديه، لا يصرح لهم بشيء عند مناقشته، يسير في الحياة بدون هدف، لا يثق بقدراته بل لا يعرفه، يستهتر بالناس، يهتم بالكمال المزيف، يكثر من الحديث في الهاتف، ملتصق به، مدمن على الهاتف، متعلق بالكرة في كل أوقاته. هذه بعض الأشياء التي نسمعها من الشباب، ولا لا شيخ حسن؟ نسمعها من الآباء عن الشباب. ليست بالضرورة أن تكون مجتمعة في شاب، لكن في الغالب يعني يجمع هذه الأشياء بعض المظاهر، منها أغلبها مما سمعتموه قبل قليل. في مظهر يجمعها كله وهي افتقاد الجدية في حياة الشباب اليوم. الجدية ضعيفة. لماذا؟ النعاش أو ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولد في الترف، والذي يولد في الترف أيها الإخوة كما قال عمر الخطاب لا يعرف الإسلام من لم يجرب ماذا، أو من لم يعرف الجاهلية. الذي يعرف حر الجاهلية وظلم الجاهلية وفساد الجاهلية يعرف الإسلام ويتمسك به، لكن عندما ولدوا هؤلاء الشباب في حياة مترفة لم يتحملوا فيها مسؤولية حتى على مستواهم الشخصي. أنت تجد بعض الأسر في المراحل الأولى من حياة أبنائهم يحلون لهم الواجبات، يدمروهم بهذه الطريقة، يدمروهم، دعه يتحمل ودعه يضرب اليوم الثاني، يعاقب، يؤدب، يسمع كلاما قد يجرحه، لكن يشعر بأنه هو الذي ينبغي أن يتحمل مسؤوليته. لما تحملنا مسؤوليتهم أيها الإخوة أصبح يفكرون عنهم بالنيابة، يسخرونهم أيضا بالنيابة أشخاص آخرون ملكوا قدرة على القيادة، الذين يتحكمون اليوم في الشباب ويجعلونهم قنابل موقوتة في مجتمعاتهم هؤلاء أشخاص غير عاديين، استطاعوا فعلا أن يتصرفوا بهؤلاء الشباب ويضلوهم كما سمعتم. إذن افتقاد الجدية هو أحد المظاهر الخطيرة اليوم الموجودة في المجتمعات، ولعلي أسلط عليه الضوء بإذن الله تعالى. هذه المظاهر التي رأيتها قبل قليل يمكن أن نجملها في 5 أشياء، لا يمكن أن يكون هناك انحراف إلا في واحد من هذه 5، وهي اللي حضر اللي شاف درس أو قناة المجد بيعرف. الانحرافات تكون في 5 أشياء، إما هاي أخوة، أيوة سمعت أنا إجابة طيبة، الوقت وإيش والعشاء والبروست والله خلاص في فمي يا رجل ما تسمع ولا شيء. طيب هاي أخوة في 5 أشياء، أي انحراف اليوم موجود لا بد أن يأتي أو يصب في واحد من هذه 5 أو كلها أو بعضها أو جلها. من يعرف في جوائز شيخ أحمد؟ في جوائز الشباب، لا الشباب نزوجهم صار واحد عليكم في المكتب غسالة أوتوماتيك. ها إيش؟ التعصب جميل أيضا، يبغى الشباب. ها الفراغ جميل، الصحبة هذه أسباب، السبب هذه أسباب كلها. أنا أقول أنواع الانحراف، الانحراف 5، ها فكري وسلوكي وشوقي، ما خلصنا أنا قلنا 2 هذيك، لا حتى الفكري والسلوكي هو 2 صحيح، لكن هذه 5 تسمى في الشريعة بالضرورات 5 اللي هي الدين والمال والعقل والنفس والعرض. أي انحراف يقع فيه الشاب واحد من هذه 5، إما أن يقع الانحراف في دينه صحيح، وإما أن يقع في المال بالسرقة مثلا ونحو ذلك، أو يقع في العرض بالفواحش وغيرها. أو يقع في النفس بالانتحار أو القتل أو غيره، أو يقع في ماذا؟ ها، العقل، المسكرات والمخدرات أو الأفكار الهدامة التي يتبناها من خلال موقع أو صفحة في تويتر أو في الإنترنت أو لعبة أو غيرها. هنا يبدأ هذا الإنسان يضيع عقله وفكره، ومن ثم نحن بحاجة فعلا أن نحصر مثل هذه الانحرافات. هذه الانحرافات لا تخرج عن هذه الأنواع الخمسة، وكل نوع أو انحراف سيقع فيه الشباب لم يخرج عن هذه الخمسة. ولذا الشريعة دائما أيها الإخوة تحرص على هذه الكليات. وقد قلت لكم في درس سابق، لما نأتي ونتحدث عن أهداف الشاب في الحياة ما في داعي نكثر له ونقول له والله عندك 50 هدف 60 هدف. لا، أي إنسان في الحياة عنده 3 أهداف: إصلاح الدين، إصلاح الدنيا، إصلاح الآخرة. بس ثم إصلاح الدين تعمل له شيء معين، وإصلاح الدنيا ثم إصلاح الآخرة. إذن هذه أنواع الانحراف عند الشباب أو غيرهم أيضا من الناس، حتى الكبار يقعون في واحدة من هذه الأنواع. هذه الأنواع أيها الإخوة يمكن أن نجملها في أمرين، هذه الخمسة، إما في انحراف فكري، وإما انحراف ماذا؟ انحراف سلوكي. وكلها بحاجة إلى وقاية. نحن اليوم سنحرص على العلاج وعلى الوقاية، لكن من بدأ مبكرا في حماية أولاده وأسرته ومجتمعه من أي نوع من الانحراف سيرتاح بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، نأتي إلى النوع الأول وهو الجانب العقلي. الجانب العقلي يحصل، أو الجانب الفكري. ينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لهذا الأمر، خاصة أن كثير من القيام والمعارف والعلوم اليوم حصل فيها نوع من التشويش والتضييع. لماذا؟ كان في السابق إلى 30 سنة مصادر التلقي قليلة. قبل 40 سنة الذين لم تكن هناك تلفزيونات أصلا، ثم دخلت بعد ذلك الراديوهات، وبدأ الناس بسماع الراديو، ثم جاء تلفزيون أبيض وأسود، ثم بدأت الملون، ثم جاءت شاشة، ثم الآن شاشات ما شاء الله، ثم بعد قليل كما رأيتم في الأسبوع الماضي إحدى الشركات العالمية في هولندا ألغت شيء اسمه تلفزيون تماما، وأصبح عندك جهاز صغير جدا تستطيع أن يلعب عليه الأبناء، وتستخدمه بروجكتر ويكون تلفزيون وكل شيء. والتلفزيون الذي كان بالريموت هذا بعد قرابة 3 سنوات سينتهي، شيء اسمه ريموت مطلقة، وسيصبح الإنسان إما بجواله ولا يذهب على الجدار ويضغط، وستصبح كل الأجهزة الموجودة عندك في البيت مربوطة مع بعض، فالغاز والبوتاغاز مثلا عندك، والثلاجة والتلفزيون وما أدري إيش، كل هذه ستربطها كلها بشيء واحد وتتحكم فيها من أي مكان في العالم. شيء عجيب الذي سيأتي، وستلغى شيء اسمها تلفزيونات أصلا. والآن عندنا تلفزيون مسطح، وفي السابق كثير من الإخوة الآن مصابين بانزلاق غضروفي بسبب حمل التلفزيونات في زمان، لأنه ما شاء الله جثة ولا لا، الآن مسطح وتشيله أنت ولدك، تأخذه أنت أيضا وتدخله للمنزل بكل سهولة. ما الذي الناس تتطور أيها الإخوة، ما الذي حصل؟ أصبحت مصادر التلقي بهذا الحجم الضخم. في السابق كان شيخ، الآن عنده 100,000 شيخ، صح؟ سابق داعية واحد، الآن عنده عشرات مئات الدعاة. في السابق أيها الإخوة الأصدقاء في القرية هم من يجتمعون بعد صلاة العشاء بعد انقطاع الكهرباء عنهم 10-15 شخص، وإذا صار عندهم عشوة في نهاية الأسبوع وينتهي الموضوع. اليوم كل واحد عنده 400,000 متابع في تويتر، 500,000 متابع في الفيسبوك، وعنده 10,000 في السناب، وعنده 5,000 في الكيك، وعنده 6,000 في الانستغرام، وتمشي الأمور. وكل يوم نلهث لهث من قبل هؤلاء الشباب ومن الكبار أيضا، الآن يجتمعون كلهم في استراحة، كل في عالم يسبح. ونحن وصلنا إلى مرحلة الإدمان بلا شك، لكنه إدمان ناعم. ولهذا النظام العالمي يقول كل إنسان يقضي 38 ساعة في الأسبوع على الأجهزة فهو مدمن. يعني بمعدل كم في اليوم؟ 5 ساعات. طبعا 5 ساعات نحن لا نشعر بها لأنها إيش؟ مجزأة. لكن احيانا تبدا بمحادثه في الواتساب تاخذ عليك ساعه، واذا صار عندك اكثر من مجموعه تجي هنا وتجي هنا، وبعدين تروح على الخاص لفلان واحد، ثم ارسل في تجي في عمق المحادثه يقول لك ما في خبز في البيت، خرب عليك كل المحادثات. ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ مصادر التلقي زادت، الثقة أيضا بالناس قلت، ومن ثم دخل على هؤلاء كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. لهذا نحتاج أيها الإخوة أمام هذا الزخم الهائل والضخ الذي على الأمة وخاصة في الجانب الفكري أن ننتبه الأشياء التالية. أولا، لا نخاف من الجديد، ما في داعي للخوف من الجديد، بل أنا أرى أن كل أب من فروض الكفاية عليه، وقد تحصل أحيانا نقول فروض عين إذا كان يتعامل مع أجيال كثيرة في المدارس وفي غيرها، أن يتعلم هذه الأشياء الجديدة. لأن بعض الإخوة المدرسين عندما يسألهم طلابهم عن لعبة من اللعب يقول له هذه أكلة من الأكلات. والله واحد في إحدى المدارس سأله عن أكل عن طلاب عنه، فقال هذه أكلة بس المايونيز فيها كثير جدا، وكان يتكلم يعني ثقة. لماذا هذا الضحك عليهم؟ هم يضحكون أصلا في داخلهم على أعلى. لهذا يحتاج الإنسان، سمع إيش معنى كيك يا أخي، على الأقل اشترك فيه أسبوع، ها أعرفه، أعرف المصطلحات التي يستخدمها هؤلاء الناس وما هي الشعارات الموجودة فيها إلى غير ذلك، تتعرف عليها. السناب الآن تجد بعض الناس محجمين عنه، أنا لا أقول لك اجلس عليه 20 ساعة 30 ساعة، لا، لكن تعرف، اعرف هذه الأشياء. الأمر الثاني، إذن أول شيء لا نخاف من الجديد بل نحاكمه لأصول الإسلامية. الأمر الثاني، تنمية حس المقارنة عند الأبناء. فإذا جاء مثلا الابن، وهذا يحصل الآن، لو تناقش أبنائك ستجد أنهم يركزون دائما على سلبية المجتمع، على سلبية جهة ما، على سلبية دولة معينة. لا، أنت أي إنسان أو أي أبناؤك طلابك في المدرسة ذكروا السلبيات، مباشرة أنقلهم بعد أن يتكلموا في السلبيات الإيجابيات، حتى يحصل عندهم نوع من هو التوازن. ضروري، لأنه بكثرة السلبيات، وهذا سأشير إليها بعد قليل، تربي في الأبناء نفسية سيئة جدا. أيضا أيها الإخوة، ينبغي حتى يعني نحتوي هذا الكم الهائل من المعلومات والمعرفة والأشخاص، تنمية القدرة على سماع وجهات النظر المختلفة مهما بدت غير ناضجة وغير منطقية. ينبغي الأبناء أن يسمعوها. قد يأتيك واحد يشرق برأي معين، اجعل ابنك يسمعه ثم بعد ذلك يأتي بالصواب، استمع ثم أحكم. أيضا ينبغي أن نوصل للأبناء قاعدة مهمة في الشرع، وهي أن كل الآراء تحتمل الأخطاء والصواب ما عدا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل من يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك وبقية الأئمة، وأن الجميع معرض للخطأ، لكن نوعية الخطأ تختلف، ولا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. ثم هناك قضية مهمة انتبهوا لها أيها الآباء أيها المربون، وهي التربية الإيجابية اللفظية. نحن عندنا تربية إيجابية سلوكية بعدم استخدام العنف مثلا وغيره، لكن عندنا تربية إيجابية لفظية. ما المراد بهذا؟ لدينا مشكلة اليوم في المجتمع أن بعض الأسر تعيش نفسية سلبية، لا يسمع الإبن بمجرد ما يدخل الأب أو يجلس معهم إلا كلمات التلاوم والشكوى من سوء الأحوال والتأفف من هيمنة الأعداء على الأمة وغير ذلك، والتذمر من سوء الخدمات. فإذا دخل تكلم على الحفريات وعلى الصبات الموجودة، ثم يكون مشغول بجواله ويضرب رأسه بسبب مطب، يسب المطب واللي حط المطب صح؟ السبب مين؟ سبب الجوال الذي انشغلت به، أو كان مسرعا فأخذه ساهر المبارك، فإذا أخذه بدأ ماذا؟ يسب السيارة ومدريش والناس. المشكلة ليست في ساهر، المشكلة في الإنسان الذي يقود السيارة. لكن نحن أيها الإخوة اعتدنا أن نعلق دائما ونرمي بأخطائنا على الآخر، لأنه هذا سهل في التملص من المسؤولية. لهذا تجنبوا هذه الطريقة في الحديث مع أبنائكم، تجنبوها تماما، وهي الحديث السلبي، كل شيء سيء. إن تحدثوا عن البلد يتكلمون بسلبية، إن تحدثوا عن المجتمع تكلموا بسلبية، إن تحدثوا عن جهة معينة مرور شرطة أمن أي شيء تحدثوا بسلبية، إذن من الذي بقي؟ ولهذا أيها الإخوة، لا شيء يفسد عقل الإبن يرحمك الله من قضية معينة، وهي أن يجد إنسانا يتكلم أو يغتاب الناس في شيء هو يقع فيه. المشكلة اليوم نحن نتكلم على أشياء ونحن نقع فيها. لما نقول لأبنائنا شوف الناس لا يعتنون بالنظافة ويرمون في الشوارع، فما يخرجون مع والدهم ويرمي هو أيضا في الشارع. ولذا عندما يستمع الإبن لعبارات سلبية ما الذي يحصل؟ يشعر بفساد الدنيا، انظروا القضية كيف تسربت إليه يا إخوة. ليست المسألة في يوم وليلة، لكن عندما يسمع هذا في الشارع ويسمعه في البيت ويسمعه في المدرسة سوف تنقلب نفسيته في الداخل، وسيتعلم الانطواء والسلبية لأنه يعيش مع مجتمع سلبي وسيء، ويفقد أيضا روح المبادرة الشخصية بسبب ماذا؟ هذا الكلام السلبي والسيء. ولهذا عندما تسود اللغة الإيجابية ماذا سيحصل؟ ستجد إنسانا يتمتع بنفس هادئة ومتزنة أيضا، ويتمتع بنفس منصفة لغيره، إلى جانب الانفتاح وروح المبادرة أيضا مع الآخرين. أيضا إذا ربيت على الأشياء الإيجابية والتعامل الذي ذكرته قبل قليل من الإيجابيات والسلبيات، ومن كذلك سماع آراء الآخرين وتحمل الخطأ والصواب، ستجد أن إنسان ستربي إنسان قادر على السماع والحوار وتغيير ما يحتاج إلى تغيير في حياته. لماذا؟ لأنه تعلم بأنه في كل جدار مغلق ثم باب يستطيع أن يدخل من خلاله ليبني نفسه. أيضا يؤمن بتجدد الفرص ويملك قدرة كبيرة جدا، انتبهوا لهذه، يملك قدرة كبيرة على التكيف مع الأصلح ومع الأشياء الجديدة أيضا في الحياة. لهذا أيها الأحبة، من أراد أن يربي أولاده، نحن نتكلم عن التربية الإيجابية لكن نحن نحذر من التربية اللفظية السلبية. كيف تربي أولادك على البناء العقلي والفكري وتجنبهم أن يقعوا في الأشياء الفكرية؟ استمعوا معي لهذه الأمور السريعة. أولا وركزوا معي الآن، هذه أشياء نظرية ذكرناها قبل قليل، الآن ندخل في برامج عملية مقترحة لتطوير أو لوقاية الأبناء من الوقوع في الانحرافات الفكرية، مثل هذه الشطحات، مثل واحد يأتيك ممكن رأيتم بعض المقاطع تكفير المجتمع تماما، واليوم بعيد بكرة يصير قريب منك، واليوم يقتل الأجنبي بكرة يقتلك أنت. لهذا مارسوا هذه الأعمال، البرامج العملية السهلة الهادئة البسيطة القابلة للتطبيق، اعتياد أهل البيت الحوار والمناقشة في مختلف القضايا وتقليب وجهات النظر فيها خاصة المباشرة. يا إخوة الآن الذي يحصل، أنا مرة قرأت طرفة واحد كتبها في تويتر، دخل على والدي على حساب والدي وناقش معه قضية، وكان داخل باسم وهمي، فالرجل تفاعل معه واحترم وجهات نظرك والقضية كذا، يوم رجع الوالد للبيت ناقش الولد معه نفس القضية، صك وكف ودخل الغرفة وانتهى الموضوع. ترى هذه مصيبة، ترى احنا نضحك، تضحكون لماذا؟ انه واقع عملي عندنا. اي واحد الان يحاور اعطوا 3 دقائق يعني حد اعلى، بعدها هنا توصل. لكن لما يأتي إنسان يدرك بأن الحوار يعني أنا أقول ينزع يمكن 70-80% من الإشكالات، أترضاه لأمك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ قال لا والله جعلنا الله فداك، قالوا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم ماذا خرج الشاب؟ ثم جلس قال أدنه، عشان لأن القرب الجسدي مهم جدا في الحوار، يشعر الإنسان بأن هذا الإنسان يحبه وليس أوامر وسلطة. أن بعض الناس لما يحاور ولده هو في طرف المجلس والثاني في الطرف، غلط، خلي بجنبك. قال أدنه، فلما دنه وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأبغض شيء إلى قلبه الزنا. هذه الممارسة العملية التربوية، وليست السلطة والأوامر والضرب والشتم واللعن والهجر والترك، ليس هذا حلا. هذا قد يكون حل قبل 30-40 سنة إذا غربت الشمس أو جاء صلاة العشاء ما يجد أحد أصلا يستقبله، سيرجع غصبا عن للبيت. أما اليوم سيجد عشرات العصابات تتلقف في كثير من بلدان العالم. تخفيف النقد والتركيز على البناء والعمل والعطاء والتحسين، كما قلت لكم لا شيء أسوأ أيها الإخوة من أسرة تغتاب الناس ويتفعل مثل ما يفعلون. لهذا اتركوا لغة النقد وركزوا على البناء والعمل. أنا أعلم بأن هذا ليس سهلا، ولو فتح الآن موضوع مثلا حوادث السيارات كلنا سنتكلم عنه بسلبية، صح؟ لو تكلمنا على أي قضية مجتمعية، عن الجوالات مثلا، ستجد أن الحديث أيضا بسلبية. نحاول نربي أنفسنا الآن وأولادنا على أن ننظر للجانب المشرق الجميل في بعض الأمور التي قد لا نراها، بث روح التفاؤل والأمل في نفوس الأبناء، تمام؟ وأن اليأس ليس من خلق المسلم. وصلنا بأبنائنا إلى هذه المرحلة، إذا جاء ذكر الوظائف ترى آخرتك مثل أخوك، ترى الفراش جاهز نفس الغرفة. هذه لغة مربي. يا ولدي ما خلق الله إنسان إلا وتكفل برزقه. يا ولدي كتب الله وأنت في بطن أمك 4 كلمات برزقه، الله عز وجل لن يضيعك. تمام. هذه المعاني تحيي في الناس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تعويد الأبناء على تحمل المسؤولية، ذكر محاسن، قبل ذلك ذكر محاسن التغيير والتجديد وأنها ممكنة وأن أثارها رائعة. أن بعض الناس، نحن عندنا في المجتمع يا جاحد يا جامد، وهذا ابتلاء عندنا، إما جاحد، إما جاحد اتخذ طريقا مخالفا لدين الله عز وجل، وإما جامد، أصبح إنسانا جامدا لا يفكر بعقلية يعني قديمة، ولا يستحدث شيئا لمجتمعه، ولا يستفيد أيضا من المنتجات الموجودة لخدمة دينه، بل هو في مكانه. نحتاج أن نذكر لهم أنه في قابلية الإنسان يتغير. في شيء مهم هو تعويد الأبناء على تحمل المسؤولية. في البيت سائق وخادمة، تمام، يفعلون كل شيء، يقدمون الطعام ويأخذون الطعام ويأتون بالماء للأبناء، وإذا نقص عليهم شيء وهم على الغداء لا يقوم أي أحد منهم، يرتبون غرفهم، يجهزون شنطهم، يساعدونهم في حل الواجبة، تقصد الوالدين في بعض هذه الأشياء. ماذا بقي للشاب؟ ماذا بقي للشاب أيها الأخوة؟ تأكدوا بأن كما قال ابن خلدون، العبيد لا يصنعون حضارة. لا يمكن لإنسان عبد لشهواته أن يصنع حضارة، أن يبني تاريخا لأمة، مستحيل. وإذا أردت أتباعا متميزين علمهم أن يكونوا أحرارا. الحرية بماذا؟ ليست الحرية المطلقة قطعا، ومثلكم يدرك مثل هذا المعنى، ولكن الحرية التي تؤهله أن يتكلم في حوار دون أن يخشى أحدا، دون أن يلتفت يمنة أو يسرة، ليس لأنه يخاف من أن يفعل به شيء، لا، ولكنه يخاف من أن يضرب مثلا على أدنى الأشياء. لهذا حملهم مسؤولية سمعهم وأبصارهم وألسنتهم، حتى لا يتكلموا غدا بكلام فاسد، أو يتلقفوا أيضا سمعا فاسدا من قبل بعض الأشخاص. تربية الروح العملية في الأبناء، وقرن الإيمان بالعمل الصالح أيضا عندهم، تربية الأبناء على دراسة المشكلة على أرض الواقع. بين فترة وأخرى، هذا برنامج مهم جدا في البيوت يا إخوة، وهي طرح مشكلة ثم البحث لها عن حلول. لكن في البداية لا تدخل في الأشياء، انتبهوا معي يا إخواني، لا تدخل في البداية في المشاكل العميقة، لا، أول شيء دربهم حتى يعرفوا مظاهر وأسباب وعلاج، وعلاجات خاطئة وعلاجات صحيحة. أعطيكم أمثلة، ابدأ مثلا مع ولدك وقل لهم لو أن ثعبان دخل في غرفة أحدكم كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة؟ بس بها الطريقة، لو أن أحدكم ذهب في الغد لاختبار لغة إنجليزية واكتشف أن الاختبار هو الرياضيات وليس لغة إنجليزية، تمام؟ لو أن خرج لنا تنين إذا تكلم خرج على الناس يخرج من فمه نار، مثل هذه الأشياء قد ترى أنت تافهة، لكن نحن ليس المشكلة لدينا فقط في الحوار، لا، في جو الحوار. فأنت تريد أن تصنع جوا للحوار قابل للأبناء أن يشاركوا فيه. الآن ترى بيننا وبين أولادنا سدود نحن لا نشعر بها. النجاح الحقيقي للمربين والآباء الكرام هو ماذا؟ أنهم يكسروا هذه الحواجز بينهم وبين أبنائهم. في حواجز، أعطيكم شيء وأنتم احكموا من خلاله. لو أن فتاة أو شابا وقع في علاقة عاطفية، هل سيذهب لوالده ولا لغيره؟ بلا شك. لماذا لا يذهب للوالد؟ لماذا؟ ما يثق في والده؟ ما يعرف بأن والده يحبه؟ هو حواجز، حواجز صنعت وهمية، لكن كانت فيه مواقف تؤيد هذه الحواجز. أنه مرة حصل لأحدهم خطأ أقل من هذا الخطأ، وسأنبه على هذا إن شاء الله بعد قليل، أن كل خطأ يحتاج إلى علاج مناسب له. حصل خطأ أقل من هذا الخطأ، فماذا فعل والدهم؟ ضربهم وجلدهم من الأول للآخر. أصبحوا الأخطاء الكبرى، يعني لو صارحوه بها ماذا سيحصل؟ لو أن الإبن مثلا ضرب واحد من إخوانه وحصل هذه العلقة، طيب لو اكتشف والده بأنه يدخن أو عنده مقاطع إباحية في جواله ماذا سيحصل؟ ستكون مصيبة وكارثة بالنسبة له. ولهذا تجد أن الأبناء يعيشون بوجهين، وجه مع الناس في الخارج، وجه في الداخل، ملائكة في الداخل، ملائكة. سم على أمرك، شوف برا، يفعل أشياء عجيبة. ليس هذا تشكيكا في الإخوة، لا والله، ولكن أقصد بأنه لو وجد البيئة التي في الخارج في الداخل لوجدته شاب متسق، ليس لديه اغتراب داخل منزله. الآن الابن في الخارج أيها الإخوة، لما يجلس مع زملائه في المجموعة أو الشلة الجميلة والرائعة، وتعشوا مع بعض ويسولفوا، شوف هذه السواليف اللي قبل عشر ساعة، ساعة ونصف، تجد واحد منهم، الواحد من الأبناء أو من هؤلاء الشباب يتكلم بطرفة ويعيدها 20 مرة في أكثر من لقاء، وكل مرة يضحكون، يجيب سالفة من السواليف معه في الجو تماما، وعندهم مصطلح الشباب يسلكوا له، ها؟ تمام، فيسلق له هذا ويزلق له هذا، هم عارفين مرضوا أصلا من الله. لكن في البيت خلي يعيدها مرة ثانية. ترى ملينا يا أخي والله، طفرنا من هالقصة. لأنه بعض الناس الآن لو تسافر معه، في بعض الأشخاص لا يصلح أن تسافر معهم إلا مرة واحدة، لأن سواليفه مكررة. تمام. وبعض الناس لا، متجدد ما شاء الله، مليان خزان أفكار، خزان قصص. بعض الناس نفس قصته اللي مع جدته قبل 30 سنة يعيدها في الطيارة وهم نازلين، وإذا جلس وهو على النهر. فلذلك وبعض الإخوة ما شاء الله يشتغل جغرافيا، فيبدأ يختبر الناس في مساحات الدول وعواصمها والمنتجات الزراعية الموجودة عندها. لكن هذا عند الشباب لائق وسائق بشكل غير عادي، ويتحملوا بعضهم البعض في هذا الأمر. وإذا أرادوا التنبيه ينبههم بلطف، أحيانا قد يفعل أحدهم بعنف. والعجيب أنهم يجتمعون بقدر من الله عز وجل، وفجأة يصبح واحد منهم قائد. صح؟ معناه هذا إنسان يعني يحتاج إلى انتباه لهم. تنمية الموهبة لدى الأبناء. إذن ادخلوا بعد ذلك في العميق، ها؟ كيف نتعامل مع الجوالات؟ هذه مشكلة عميقة. كيف نحرص على صلاة الفجر؟ كيف ننمي الحي الذي نحن فيه؟ كيف نجعل الشارع الذي نحن فيه شارع مميز؟ الآن دخلت إلى أشياء مجتمعية وأصبح هو جزء من المجتمع، لأن الاغتراب الداخلي والشعور بأن هذا الإنسان ليس له أثر، هذه مصيبة كبيرة جدا. تنمية الموهبة لدى الأبناء وتطويرها وإشغالها فيه وتشجيعه عليها. واحد من أبنائك عنده شيء مباح من الهوايات، لا تمنعه منها، اجعل هذه، لكن اجعل لها وقتا محددا، زمنا محددا، طريقة أيضا تعامل محددة، دون أن يدخل في الأشياء يعني السلبية فيها. أي شيء مباح. العناية بتثقيف الأبناء وتعليمهم. لا أيها الإخوة، لا عقلية جيدة من غير تثقيف جيد، ولا تفكير جيد من غير تثقيف جيد أيضا. لا يمكن الإنسان يفكر بطريقة صحيحة ما لم يبنى. أنا عندي سؤال تسمحون بطرحه، هل لدينا مشروع لبناء القدرات العقلية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية؟ أنا ما أعرف، ها؟ لكن أنا أسألكم، أحد مر علي مثلا في مدرسة، في جامعة، في كلية، مشروع لبناء القدرات العقلية؟ هذا المخ كيف يفكر، كيف يستقبل، كيف يرشح، كيف يفلتر المعلومات التي تأتي، كيف يسأل، كيف يحاور شخص عنده شبه؟ في شيء مر عليكم يا إخوة؟ فيه؟ ها؟ أحد ما سوى أحد منكم مشروع؟ شيخ سعيد أنت أبو المشاريع ما شاء الله عليك. أنا سويت مشروع أمس، وقعت عقد بحمد الله. أنت طبعا وقعت عقد في المرحلة الثانية، بس المرحلة الأولى بحمد الله انتهيت منها ودفعت فيها 200,000 ريال. 73 دورة تدريبية لتأهيل الشباب من سن 15 إلى 22، 51 في 8 قضايا، و22 مشكلة شبابية تمر على كثير من الشباب في العالم العربي والإسلامي. وإن شاء الله سينطلق بإذن الله تعالى جاهزة كل حقائبه التدريبية، حقيبة مدرب ومتدرب وتمارين وأنشطة وعرض بوربوينت، وسينزل إن شاء الله تعالى للمجتمع. ونحن نرحب بكل أحد منكم أيها الإخوة يريد أن يتبنى هذا المشروع في أي مكان. يمكنكم الدخول اليوم على الإنترنت وتكتبوا أكاديمية الأسرة، تخرج لكم الأكاديمية ومشاريعها وبرامجها وكيف تسجل فيها كسفير ونحو ذلك. إذن علموا أولادكم. وهنا أقول للإخوة، إذا لم يدرس ولدك بسبب أن معدله ضعيف، حاول أن تدخله في أي جامعة أو كلية أو مؤسسة، لا تجعله يبقى في المنزل، ولا تقول هو فصل دراسي ثم الفصل الثاني إن شاء الله تكون القبول أكثر بسبب المعدلات الأولى في الفصل الأول أعلى، لا تفعل هذا. وكذلك إن وصلت هذه الرسالة لأصحاب القرار من مدراء الجامعات ووزير التعليم، ينبغي أن ينتبه لهذا الموضوع، وهو أن يعلم الأبناء يأخذوا شهادات بغض النظر عن أن توفر الدولة له وظيفة بعد ذلك أو لا. هو الذي ينبغي أن يحرص على توظيف نفسه أيضا ويبنيها بشكل صحيح. لكن الشيء المهم يا إخواني الكرام هنا هو أننا نحرص على تعليمه. لا بد للطلاب أن يتعلموا، ليس بالضرورة تعليم جامعي، المهم يذهب ويتعلم بعد المرحلة الثانوية. لماذا؟ الاحتكاك بالعقليات في هذه السن احتكاك مميز، ويصنع عنده رؤى جديدة وفكر جديد وتعامل جديد. عقلية الطالب في الجامعة تختلف عن عقلية الطالب في المرحلة الثانوية. لهذا الإخوة الذين محاضرين منكم أو نحو ذلك، حرصوا على الطلاب في هذه المرحلة، واجعلوا أول 5 دقائق 10 دقائق تبنون فيها هذا الجيل الرائع المميز في بلدنا. بلد أيها الإخوة فيه أكثر من 8 ملايين شاب، يحتاج فعلا إلى كل كلمة حانية صادقة فعلا يتبناها هؤلاء المربون أمثالكم. الجانب الثاني جانب الروح والخلق والسلوك، ويستحق منا أعظم العناية والاهتمام. واليوم يتعرض لأكبر هجمات الغزو الثقافي شراسة وعتوا، لأنه عندنا يا شبهات يا إيش ها شهوات، هذا هنا الشهوات. الجانب السلوكي الأخلاقي هو الشهوات، فواحش. واليوم يا أيها الإخوة الشهوات التي كانت تزدرى من الناس أصبحت تلمع وتسمى بأسماء جديدة ويصبح لها قانون دولي. فأصبح الشواذ اليوم ما يسمون شواذ، يسمون ماذا؟ مثليين. ثم هذا القانون يراد أن يطبق على البلاد العربية والإسلامية. نحن نشمئز الآن منه، لكن تأتي أجيال بعد ذلك تتلقف مثل هذه الأشياء. ولهذا ماذا يقول أحد السلف؟ يقول والله ما المنكر أخشى عليكم. إذن ماذا تخشى؟ ولكن أخشى أن تألفوا. الدخان أول ما جاء كان الناس تألفوا ولا تحاربوا؟ تحاربوا. كان يمكن بعض كبار السن الله يعطيهم الصحة والعافية قبل 50 سنة في ناس عندهم شيء الموضة شعرهم ها، ويقول يا حالق الموضة ها، يصير راسه بطريقة معينة يأتون به الهيئة في السوق ويحلقوه. أما إن رأوا شخص ها يدخن ضربوه في الله. الآن كيف؟ عند الإشارات في كل مكان الناس تدخن إلا من رحم الله. إذن نحتاج إلى أن ننمي المروءة والفطرة وكذلك الخلق والقيم الأخلاقية لتكون فعلا تشمئز من هذه الأشياء. ولهذا اليوم التيار البهيم الشهواني العالمي اشتد ضرارة يوما بعد يوم، وفتح المجال للشهوات وضيقت مساحة المحرمات، وأصبحوا يدافعون عن الشذوذ وأهله، وأصبح ينتقد الطهر والعياذ بالله. الطهر ينتقد. أخرجوا آل فرعون، أخرجوا آل لوط من قريتكم، إيش ذنبهم؟ من يصدق هذا؟ إنهم أناس يتطهرون. أصبحت جريمة آل لوط الطهر. ولهذا سيأتي زمان إذا ألف الناس المنكر ولم ينكروا ولم يحصل مدافعة شرعية سترى مثل هذا الأمر، خلاص يصبح شيء في حياة الناس. ما هو الحل دائما للشهوات؟ الزواج المبكر. زوجوا أولادكم وبناتكم في سن مبكرة، واتركوا صالة مدري كم ب30,000 وجمع الناس كلهم من الأطراف للأطراف، لا يعني شيء مختصر وفي استراحة والحمد لله. أهم شيء أنه يشهر هذا الزواج. أما أن يتكلف الإنسان ب300,000 400,000، يأخذ 300,000 هذه أعطوه في يده دعوه ليشتري شقة. لعلاج القضية الأخلاقية والروحية والسلوكية نحتاج إلى الممارسات العملية التالية. أولا تذكير الأبناء بخالقهم سبحانه وتعالى وإجلال الله تعالى في نفوسهم وحبه وتعظيمه جل في علاه. الأمر الثاني تنظيم لقاء أسبوعي لتدارس كلام الله تعالى وتدبره في داخل المنزل. ترتيب يوم في الأسبوع تستيقظ فيه الأسرة قبل الفجر بنصف ساعة لتذوق حلاوة التعبد والمناجاة. يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوعين، يوم في الشهر، ويجوز أن يأم بهم مثلا أبوهم ونحو ذلك. أيضا الحرص على صلاة الجماعة واصطحاب الأولاد المسجد والانتباه لهم، تعويدهم الأذكار والالتزام بها، جلسة أسرية أسبوعية في سيرة أحد أعلام الإسلام المعروفين بالاستقامة والصلاح. لا تقولوا لي بأن الأبناء منشغلون باللاعبين، ليس هم السبب، هم لديهم رغبة داخلية في التعلق بالعظماء. السبب نحن، لأننا لم نأتي في بيوتنا ونعلمهم من ابن المبارك ولا أحمد بن حنبل ولا أبو بكر الصديق ولا عائشة ولا فلان ولا فلان. تمر عليه أسماء يترضى عليهم لكن ما يعرفهم، ما يعرف أبناؤنا يحيى بن سعيد القطان ولا علي بن المديني ولا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة ولا عبد الله بن المبارك ولا غيرهم من الجهابذة والعلماء الصالحين المستقيمين الذين صنعوا تاريخا ومجدا. علقه بهؤلاء الرموز. أما أن يبقى أبناؤنا فقط نجلدهم بأنهم يهتمون باللاعبين، ليس هم السبب. يتحملون جزء من السبب نعم، لكن السبب الحقيقي هم المربون والآباء. لما تخلينا عن دورنا نحن، سعد بن أبي وقاص كان يجلس مع أولاده ويقول تعلموا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده في داخل البيت. أيضا أن نشرح لأولادنا أن النجاح الحقيقي هو نجاح روحي في المقام الأول، وأن أعظم الانتصارات التي يحققها الإنسان هو انتصاره على شيطانه وعلى نفسه في الداخل، أعظم من انتصاره على أشياء الآخرين. الإشادة أيضا بالتفوق الأخلاقي والسلوكي الذي نراه على أبنائنا، إذا رأينا خلقا منهم جميلا فينبغي أن نركز على هذا الأمر. نأتي الآن أيها الإخوة، نحن ذكرنا الجانب الوقائي، الآن الجانب العلاجي. الجانب العلاجي وخاصة في الجانب الفكري، وسأركز عليه، هناك انحراف فكري وتطرف اليوم ديني حصل عند بعض الأشخاص، له أسباب كثيرة جدا، سواء كانت هذه الأسباب داخلية أو خارجية، لكن سأمر عليها أيضا بسرعة. أولا من الأسباب أيها الإخوة التي تدفع بعض الشباب إلى تبني هذا الأمر خارجية، واقع المسلمين، واقع المسلمين والاضطهاد الواقع عليهم في كثير من البلدان. هذا دفع كثير من الشباب، بل دفع كثير من أعداء الإسلام أن يستثمروا الشباب ويدخلوا عليهم من خلال هذه النقطة. ولهذا هذه بحاجة أن يتكلم عنها بوضوح وصراحة، وأن يبين المنهج الشرعي في التعامل مع أحداث المسلمين التي تمر عليهم. الانفتاح على أفكار جديدة أيضا في المجتمعات، لم أحد من كبار السن يعرف عبدة الشيطان، ما يعرف. الآن قبض على مجموعة كبيرة من الشباب على مستوى العالم العربي والإسلامي وهم عبدة للشيطان. أفكار جديدة دخلت على الناس، التغرير بالشباب وصغار السن، محدودية التعليم ثم شحنهم نفسيا، أول شيء يغرر بهم ويبدأ معهم بأشياء بسيطة ثم بعد ذلك يشحن نفسيا. أيضا من الأسباب أيها الإخوة القصور في فهم نصوص الإسلام وتعاليمه من قبل الشاب، ولهذا قد يغر هذا الشاب بسبب ضعف العلم الشرعي الموجود عنده، التحمس والاندفاع وتغليب العاطفة دون الديني أو العقل. وكما ذكرت لكم قبل قليل عدم استقرار عاطفي ونفسي عند الشباب يستثمر من قبل هؤلاء الأشخاص، ويبدأ ويتكلم معه عن العزة ونصر الإسلام والمسلمين وتدمير أعداء الدين، وتبدأ عنده مصطلحات ما سمعها ولا عارف بها، لكن نفسيته ومرحلته العمرية تجعله يحب مثل هذه العبارات، ويصبح الشخص العادي أحد الأشخاص الآن قائد في يعني مكان ضال، وللأسف الشديد كان مدمن مخدرات، وهو مدمن مخدرات ذهب إلى تلك الأماكن، لكن ماذا فعلوا به؟ جعلوه قائدا مباشرة، سهل قائد، هو ضايع أصلا، ما عندهم مشكلة في هذا الأمر. لهذا ينبغي لهذه العاطفة أن تستثمر، وهذا الحماس أن يستثمر أيضا بالأشياء النافعة. الفجوة بين الحكومات والشعوب مما أفقد التواصل بينهما والعمل المشترك. أيضا اعتقاد أيضا الشباب أن الحكومات تفتقد الدور المؤثر في السياسة الدولية. أيضا الفجوة بين العلماء والشباب، فبحث عندئذ عن مراجع وعن أشخاص يعود إليهم فوقع في أيدي غير الثقات. أيضا من الأشياء التي دفعت الشباب لمثل هذه التصرفات الإحباطات التي يشعر بها الشباب نتيجة للسياسات الغربية تجاه العالم العربي والإسلامي، فهو يرى حوادث الإخوان في البلد الفلاني والثاني والثالث تستثمر هذه. وفي السابق أيها الإخوة كنا نسمع عن أحداث مثلا بلد بعيد عنا من خلال كتابات تأتي بعد سنتين من الحادثة، صحيح؟ واحد ألف ذكرياته، لكن الآن لا، الآن تحصل قضية مصيبة في بلد، تفجير، تقتيل، تدمير للمسلمين، تنقل على الهواء مباشرة، ليس بين الحدث إلا بضع دقائق أحيانا. هذا يستثمر الآن على الشباب، شوف كيف ما يحصل لإخوانك المسلمين وأنت جالس في بيتك، أنت رجل فاشل، أنت رجل ضائع، ويستثمرون هذه في الشاب، ثم يبدأ بعد ذلك باستخدام الحروب التي قامت بها دول الغرب على دول العالم العربي الإسلامي، كانت أيضا سببا ومبررا لبعض الجماعات أن ينفرط عقدها الشرعي في البداية، يعني بدايتها إلى ضلال وضياع. قصور مؤسساتنا وأجهزتنا ذات العلاقة بالشباب عن القيام بدورها. نحن اليوم نناشد هذه الجهات من وزارة التعليم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب وغيرها أن يعتنوا بهؤلاء الشباب. ضعف الضبط الأسري ووجود الخلل في التواصل بين الوالدين والأبناء، هذا موضوع نحتاج أن ننتبه له أيضا أيها الإخوة، في التواصل ضعيف في البيوت. وذكرت لكم في درس سابق أنه أحد الآباء جمع جوالات أولاده عشان يعرف إيش اسمه، تحصل بعض الأولاد كاتب الوالد الحنون الغالي، فكل الأبناء كاتبين هيئة التحقيق والادعاء العام، يعني أبوهم جالس يمارس عليهم ماذا؟ تحقيق، تمام؟ لهذا نحتاج أنه اقتربوا من أولادكم، ناقشوهم في أفكارهم، انظروا ما الذي يوجد في عقولهم، بدل أن تتفاجأ بعد ذلك بولد يفعل مصائب. الفراغ الذي يعاني منه الشاب، عدم وجود برامج خاصة يملأ بها الفراغ، وجود تطرف معاكس يستهزئ بمشاعر وقيم الإسلام ويسفه رموزه من العلماء والدعاة المشهود لهم بالخير والصلاح ويشكك في معتقدات المجتمع وثقافة المجتمع، هذا للأسف الشديد، هذا التطرف الجاحد هذا والجحود يجعل هؤلاء الشباب ينتكسون انتكاسة عظيمة جدا ويفكرون في تصفية هؤلاء أو إيذائهم وغير ذلك، وهذه معضلة كبيرة تحتاج فعلا إلى انتباه. في داخل المنزل يحتاج الآباء أن ينتبهوا إلى قضية الاستقرار الأسري وعدم وجود مشاكل داخل البيت، تحرصوا على في مشكلة ضعف الحوار داخل المنزل، فقر المشاعر عند الأبناء، ولذلك يحاول أن ينطوي ويبحث عن من يحترمه ويقدره. في عام 1973 حصلت حادثة في السويد في ستوكهولم، جاء واحد إلى مصرف من المصارف وحاول أن يختطف بعض الأشخاص، المهم جلس في المصرف 6 أيام وحجز 6 أشخاص في الداخل من ضمنهم امرأة. هذا الشخص المحتجز، هذه المرأة التي في داخل البنك كان لها خطيب واحد يعني خاطبها، فما الذي حصل؟ هذه المرأة تعلقت بحب هذا الشخص وبشراكه حتى تركت خطيبها وبعد ذلك انتظرته حتى يخرج من السجن وتتزوجه. سموها موجودة في ممكن ترجعون إليها، اسمها متلازمة ستوكهولم، وهذه ألفها رجل اسمه ويليام باجيرو في عام 1973. عجيبة جدا ترى هي. أنت بالمناسبة الذي يريد أن يقرأ عن هذا الموضوع حاول أن تقرأ متلازمة ستوكهولم وتقرأ عقدة أوديب وعقدة إلكترا. عقدة أوديب مهمة جدا أيضا في فهمها، والتي يعني الشاب صاحب الأقدام المتورمة وكيف قتل والده بعد ذلك وتزوج أمه وأنجب منها بنتا وانتحرت أمه ثم فهو يعني أخذ عينيه، قصة طويلة لكنها مهمة جدا في فهم كثير من النفسيات اليوم. لما يأتي إنسان يقتل واحد من أقاربه القضية لم تأتي جزافا أيها الأخوة، بل هناك نفسية صنعت في هذا الابن يحتاج أن ننتبه لها، ضعف الاستماع له، الخوف من المربي، ضعف الاهتمام بالتربية داخل المنزل، انشغال المربي، بروز مشاكل الوالدين أمام الأبناء، عدم العدل بين الأبناء يجعل هذا الابن ينحرف ويذهب عن يبحث عن مكان آخر، غياب الهدوء والسكينة داخل البيت، غياب الأب الطويل عن المنزل سواء في رحلات أو استراحات أو عمل أو شلل. إيش بعض الآباء يا أخي؟ والله أنا في نظري بعض الأشخاص ما يصلح له الزواج إذا كان بهذه الطريقة، يتزوج ثم يرمي أولاده في البيت ثم يأتي من العمل قرب العصر ثم ينام ثم يذهب مع شلتها أو استراحتها أو عملها أو مكتبه العقاري ونحو ذلك إلى منتصف الليل، أي أبوة هذه؟ ثم بعد ذلك اكتشف بأن ابنه مدخن أو يقع في تفحيط أو ما، بالسبب السبب أنت. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول في تحفة المودود: وأكثر فساد الأبناء من قبل الآباء، لأن الأب سلطة ضابطة، الأم ما تستطيع تفعل كل هذه الأشياء. ما الذي سيجعلها تتابع ابن في 18 في خارج المنزل؟ يحتاج أن ننتبه لهذا، تضخيم الأخطاء الصغيرة والتافهة وعقابه عليها، التناقض بين ما نطلبه به وبين ما يراه في المنزل، عدم مراعاة المراحل العمرية أيضا في وقع عند وقوع الخطأ، ضعف رسالة المعلم على الطلاب: أيها المعلمون انتبهوا لهذا، غياب القدوة في الشارع والمدرسة والمسجد، كثرة المثيرات للشهوات. اليوم الشاب الذي يصبر على الشهوات هذا يوسف هذه الأمة. إذا كان يوسف تعرض لمرأة العزيز فاليوم عندي 1000 امرأة مثل مرأة العزيز، وممكن واحد يحب واحدة في كندا، واحدة في الهند، واحدة في استراليا، واحدة مدري إيش، وكل عشق وحب ويرسل لها من هالقلوب المليانة ورد ومدري إيش وكلام فارغ، وضاعت أعمار وما ينام إلى الفجر وهو رسائل من هنا ومن هنا وحب وعشق وغرام وصاحبنا نائم. زوجه يا أخي، زوجه، خلاص بلغ هذا الإنسان، بلغ في سنة ثاني جامعة، لماذا تنتظر حتى يتخرج؟ لازم الواحد ينتظر ويشتري كامري عشبي وبعدين لازم مدري ايش، مو ضروري، خليه يتزوج ويعيش حياته. تزايد المؤثرات السلبيه مثل الاعلام والدعايات، قله ميادين التربيه السليمه او ضعفها. اعطيكم مثال، يعني تحفه، الاجازه الصيفيه انتهت صح؟ من اشرك ولده في مركز صيفي؟ اصلا في مراكز صيفيه؟ كم في مركز صيفي في مكه؟ مكه هي ثاني منطقه، مكه المكرمه هي ثاني منطقه بعد مدينه الرياض ولا لا؟ 6 ملايين هناك وهنا قرابة 4.5 أو 5، يعني كم نحتاج من مركز صيفي ونادي قيم تربوي ترفيهي ممتع مفيد لأبنائنا؟ هذه المشاريع الحقيقية، وليس المشروع أن الواحد يذهب ويدفع 30,000 40,000 ويلا على باندونغ ودور في باندونغ الحين يشوه ويرجعوا يشوون ويرجعون. يا أخي لو جلست هنا كان الشفاء أحسن ولا لا؟ بلا شك المحلي ما في مثله. البطالة أيها الإخوة أحد الأسباب التي أدت إلى الخوف والقلق على المستقبل، بل فقدان الأمل والطموح وعدم الرغبة في مواصلة الدراسة، بل إهمال الدراسة. تجد الشاب ما شاء الله أول فصل دراسي يا سلام، بعد الفصل الثاني إلى الفصل الثالث 2 معدله، ولذلك يضطر بعض شبابنا اليوم الفصل الثالث أو الثاني ينتقل لكلية أخرى، وبدل ما تكون الجامعة 4 سنوات تصبح 12 سنة، 3.5 سنة في الاقتصاد، بعدين علوم إدارية، بعدين حول أصول الدين، بعدين انتهى ما أصول الدين ما فلح، قالوا للشريعة ما شاء الله تبغى واحد حفيظ، راح الشريعة رسب في 7 مواد في أول فصل دراسي، قالوا له أسهل شيء تروح علم النفس، راح علم النفس رسب، قالوا التربية الاجتماعية ما شاء الله عليها طلب. المهم ورحلة البحث عن التخصص المناسب 12 سنة وفي الأخير ما ترونه، تغير وظائف الأسرة السابقة، الانفتاح الإعلامي الموجود اليوم للأسف الشديد الذي غزا العالم وسوق العالم أيضا ثقافته وأوجد انحرافات خطيرة وبنعوم أيضا هادئة جدا، ومما زاد الطين بالله أيها الإخوة سهولة التواصل بين دول العالم. اليوم عندنا مواقع إلحاد ضخمة، إلحاد بس تريد تخرج الناس من دين الله عز وجل، غير الشكوك وتجعل الإنسان. تذكرون زويمر كنا نقرأ له عبارة زمان يقول لا تخرج المسلمين، أخرج المسلمين من دينهم ولا تدخلهم في النصرانية، اجعلهم ماذا؟ حيارة. هذا الذي يفعل الآن في الإعلام حيارة، ولهذا هذا جزء من تربيتك أيضا في البيت، العولمة وانتشار ثقافة وفكر موحد للمجتمعات، وجعل اليوم الناس زعزع ثقافة الشباب في تراثهم الإسلامي وفي هويتهم الثقافية وحببهم في المجتمع الغربي وأصبح عنده هزيمة داخلية. نحن مشكلتنا ليست في الهزيمة الخارجية، لذلك أنا أكبر عبارة أكرهها ما أسمعه من بعض الإخوة يكتبونه ارفع رأسك، متى كان رأس المسلم دنيئا أو نازلا؟ متى كان العز للإسلام والمسلمين؟ كون الإنسان في ضعف ليس معنى هذا أن رأس المسلم ضعيف، لا، مشكلتنا في الداخل، الداخل يحتاج إلى رفع همة وثقة. كنت أقرأ، قرأت هذا الأسبوع كتاب شكيب أرسلان، لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون، كتاب لطيف طبعا، هو عبارة عن سؤال تقدم به شاب من جاوة أرسله الشيخ محمد رشيد رضا وجاب عليه شكيب أرسلان. اقرأوه، في أشياء جميلة ورائعة يحتاج الإنسان ينتبه لها. كم باقي لنا شيخ؟ كم؟ دقيقتين، بركة دقيقتين. العلاج، هناك علاجات خاطئة استخدمها بعض الآباء لاحتواء أبنائه، انتبهوا لها. تمييزه عن الآخرين بالمظهر، القسوة والضرب والعنف، كثرة النقد والتحطيم، كثرة التوبيخ والإهانة، كثرة العتاب على أخطاء محتملة، إشعاره بالمراقبة في كل صغيرة وكبيرة، لا تراقبوا، أعطوه ثقة وراقبوا من بعيد. والمراقبة ليست للتخون ولكن لمنع التفريط من أن يقع في خطأ دون أن ينتبه له، لكن أن تكون الحبل على الغارب هذا خطير. منعه من المصاريف، تفضيل بعض الأبناء على بعض، الإغراق في الترفيه، تطبيق أساليب فلان دون مراعاة الفروق الفردية، الإغراق في المثاليات، الاستعجال في صلاح الإبن، هذه علاجات خاطئة. في علاجات صحيحة نحتاج أن ننتبه لها في داخل الأسرة وفي الخارج. أما في الداخل فأول شيء نعتني به صلاح الوالدين، وكان أبوهما، ثم الدعاء، ثم القدوة. تقول لأولادك احترموا المواعيد، أنت أول واحد، صح؟ ترى يوم الخميس إن شاء الله رايحين للطائف، ويمر خميس وخميس وثلاثة خميسات وتبدأ أشراط الساعة الوسطى وهو باقي ما طلع الطائف. الاستماع بيقظة للأبناء، التركيز على الإيجابيات عند الولد وإظهارها، سوي دائما زوم كذا على الأشياء الإيجابية عند ولدك. ودائما عندنا قاعدة في التربية، كل ما تركز عليه تحصل عليه. إذا قلت لولدك يا غبي بيطلع إيش؟ ذكي، سيدمر العالم كله. عقد جلسات حوار صريحة ومفتوحة مع الأبناء حتى في القضايا الساخنة، ما عندك إشكال بس تكون جاهز أنت. بناء الثقة عند الأبناء، إشاعة الحب في البيت، بعد لما تكتب رسالة ما بالله من يصبح منا على أولاده في الجوال؟ والله صعبة، صح؟ والله أصلا حتى الزوجات أحيانا يعني إذا الواحد يبغى زوجته محبة ومودة أرسل لها رسالة وقلب ومدري إيش، صباح الخير يا ولدي، خلي بكرة يتفاجئ أنه في درس الرياضيات اللي في الحصة الثانية ولا في الأولى في ورقة مكتوب فيها ولدي كم أحبك وأثق بك. تظن هذه العبارات عادية؟ والله تصنع في الإبن أشياء عجيبة، لكن أين المطبقون لها؟ تعرف على أولادك، تعرفون أولادكم في أي سنة دراسية؟ والله واحد ما يدري أحد، في رابع في خامس في سادس ولا متوسط، وينتقل لمدرسة بجنبه ولا يدري عنه. تعرف على أولادك، اعرفوا أولادكم، كن حازما رحيما، لا للدلال والشدة والإهمال، البعد عن تربية الأزمات، البحث عن الجاد عن أصدقاء صالحين صاحبه، اجعله جزءا من الأسرة، نوع في أساليبك التربوية، لا ترهقه، نمي ثقافته، علمه الجديد وتعلم منه، غير أجواء المنزل ورتابته، احرص على التربية النفسية في أن تكون داعما له في النجاح وفي السفر وفي الشفاء وغير ذلك، التدرج في حل المشكلات، تقدير حجم الخطأ وتقدير علاجه، الزواج المبكر ركزوا عليه، اليوم ذكرناه كثير من المرات، ابعادوا عن المثيرات والجلسات غير الجيدة. باقي دقيقتين صح؟ دقيقة يلا. أخيرا أيها الأحبة، نحن باقي عندنا يمكن 40 علاج لل مستوى الوزاري، واستراتيجية أمنية، واستراتيجية التوظيف، واستراتيجية إعلامية، واستراتيجية المؤسسات التعليمية، واستراتيجية المؤسسات الشبابية، واستراتيجية العمل التطوعي، كل هذه تحتها برامج عملية. لكن أخيرا أنا أوجه رسالة سريعة لواحد من الشباب اسمه أحمد، هكذا أحمد جعلته في رأسي بس ما أدري مين أحمد، فأقول يا أحمد، لقد قال رسولك صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، وقد قال أنس وهو في زمن تتوافر فيه صحابة كثر وتابعون، لو خرج فيكم رسول الله ما عرف من دينكم إلا الصلاة. يا أحمد، ما الذي دعا الشاب أن يفجر نفسه؟ هل هو نصر الإسلام والمسلمين، أم هو غل في نفسه زرعه شخص لا يخاف الله في قلب هذا الإنسان؟ إن كان نصرة للإسلام والمسلمين فهل تحقق له ما يريد؟ لا. هل تغير شيء؟ ألم يضيق على الخير وأهله وتشوه صورتهم أمام المجتمع بعد فعله؟ هؤلاء الذين قتلهم بماذا سيجيب بين يدي الله تعالى عن دمائهم الذي ذهبت بغير وجه حق؟ يا أحمد، مسائل التكفير مسائل تنقطع دونها أعناق الرجال، وهي أسهل الطرق لملء قلبك بالكره لمجتمعك وبلدك وأهلك وعلمائك وحكامك، فسلكوها فأعموا بصرك عن الحقيقة. يا أحمد، قد جاء في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهل تظن هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها ضالة حينما اتفقت على تجريم هذه الأفعال؟ يا أحمد، ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، فهل من الرفق التفجير والتكفير وقتل الناس أقاربهم وأباعدهم؟ يا أحمد، هل تدري آثار هذه الأفكار على غير المسلمين؟ لقد منعت كثير من الدخول في الإسلام. يا أحمد، بيننا وبين عصر النبوة 14 قرنا، وقد حصل فيها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. يا أحمد، هدفك خدمة دينك فقم بهذا، لكن ليس بهذه الطريقة. يا أحمد، نحن كدولة ومجتمع لسنا ملائكة، ولكننا قطعا لسنا شياطين، بل بشر لدينا من الخير والشر والصواب والخطأ، وها هم الناس في مدافعة لتثبيت الخير وتقليل الشر، وهكذا حتى يلاقوا الله سبحانه وتعالى. يا أحمد، أخيرا، الجهاد ذروة سنة الإسلام، ولا عز للمسلمين إلا بالجهاد والدفاع عن دينهم، ولكن الجهاد والقتال له شروطه وضوابطه العامة والخاصة التي لا يعرفها إلا الكبار، والتي رعاها الشرع ولم يدعها لأحد الناس حتى يقرروا متى ما شاءوا يقاتلوا أو لا. يا أحمد، افتح عينيك كلتيهما وانظر المجتمع بكلتا عينيك لترى إيجابياته وسلبياته، أما أن تركز على السلبيات فقط فهذا جور وظلم، كما أنك لا ترضى أن تتكلم على سلبياتك نتكلم على سلبياتك ونترك إيجابياتك وترى أن هذا ظلم، فكذلك نظرك للمجتمع. يا أحمد، اتق الله في بلدك وعلمائك وحكامك ومجتمعك بدل أن تهلكنا وتهلك نفسك. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. شكرا أيها الإخوة على حسن استماعكم وإصغائكم، والعذر منكم على الإطالة لأن الموضوع يحتاج إلى مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.